ماشي الأول والثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن حكم قراءة المأموم للفاتحة، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، فيا عبد الله ما هو القول الأول؟ طيب صح. الدليل الثاني يا عبد الله. عبد الله صح، والجواب عليه جواب عليه لا خداج سالم. خلافه. نعم صحيح. طيب أقوى دليل في المسألة طيب هذا من الأدلة، لكن عم أقوى دليل الشك. الجواب عليه ها. في الأخير اسمك اسمك لا اللي أمامك ها. عبد الرحمن ها. أيوة طيب من أوجه ضعفه كيف؟ لا ذكرنا وجهين من وجوه الضعف ها. هذا واحد اثنين ها يا أنس تذكر ها فيه ابن إسحاق، أنا قلنا ابن إسحاق حديثه في الأحكام لا تقبل. طيب القول الثاني اسمك إبراهيم ها ايش؟ طيب ايوه طيب يا سلطان سلطان الدليل الثاني ثم بدأ الكلام بسجود السهو. يشرع سجود السهو في ثلاث أحوال، والشك في الزيادة والنقص. طيب يا عبد المجيد يشرع دائما؟ لا أقصد متى يشرع السجود؟ سهوا. أما إذا كان إيش؟ صح. طيب سجود السهو في خلاف في مشروعيته. إيش اسمك؟ أبدر. أيوة في المشروعية مشروع صح، مشروع في خلاف، لا في مشروعية سجود السهو. لا لا مو في خلاف، هذا مشروعيته من حيث الأصل فيها خلاف. شو اسمك؟ فهد اللي وراك. لا لا الأخ اللي جنبك. شو اسمك؟ محمد. ها بالإجماع. طيب الخلاف في حكمه، حكم سجود السهو واجب عند الحنابلة، سنة عند الشافعية. دليل الحنابلة ايش؟ احسنت. طيب هو ذكر قولين يا سالم، اسمك؟ لا اللي وراك. الثالث ايه؟ ايوه نعم. ليش فصلوا بهذا التفصيل؟ نعم احسنت. السجود السهو له اقسام، ما هي يا علي؟ اما ان تكون زياده نعم ايوه صح يا بكر. اذا سبح به ثقتان ولم يجم يصاب نفسه، اقسام هذه المساله. ايوه أن يجزم بصوابهما. واحد أن يجزم بصوابهما. اثنين ألا يجزم وش يكون؟ خطأ نفسه صحيح، أن يجزم بصواب نفسه. طيب إذا الإمام غلب على ظنه خطأ المنبهين فما الواجب حسب ما سبق معنا؟ أيوة أنا أريد هذا، هو غلب على ظنه خطأ المنبهين، طيب إذا بناء عليه إذا غلب على ظنه خطأ المنبهين ماذا يصنع؟ صح يجب أن يعمل بالتنبيه. لحظة دقيقة خلنا ننتهي من هذه. حكم من تبعه، آخر مسألة، حكم من تبعه يعني حكم المأمومين. إذا علم المأمومون أنه زاد فما الواجب عليه؟ لا في مسألة المتابعة وجوبا ولا ندبا؟ لا. ايش اسمك؟ ها تفضل. وجوبا نعم وجوبا، فإن تبعوه طيب ماشي. وإن إيش؟ ما الواجب على المأمومين؟ ماذا يصنعون؟ أن تقول لا يجوز أن يتابعوا، فماذا يصنعوا؟ أيوة، في التسليم. أيوة، والأحسن، والأحسن. وعمل المستكثر. أحسنت، أحسنت. هذه وقفنا عنده مسألة المسبوق فيما سبق. اقرأ، اقرأ من قوله وعمل المستكثر، أي سنذكر مسألتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعمل المستكثر من أهل العلم ينسى الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس بقيت مسألتان. الأولى: حكم المسبوق إذا أدرك الإمام في الزائدة، حكم المسبوق إذا أدرك الإمام في الزائدة. اختلف الفقهاء في حكم المسبوق إذا أدرك الإمام في الزائدة على أقوال. القول الأول أنه لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة، لأنه لو علم الحال لوجب عليه أن لا يتابع، ولأنها ركعة زائدة ليس عليها أمر الله ولا رسوله. والقول الثاني أنه يعتد بهذه الركعة الزائدة، وهو قول عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يعتد بهذه الركعة لصلى خمسا عمدا، والقول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد التوقف في هذه المسألة، روى عنه التوقف أبو الحارث، وتقدم معنا أن توقف الإمام أحمد علامة على وجود إشكال في المسألة وتعارض الأدلة. والأقرب والأحوط في نفس الوقت ألا يعتد بهذه الركعة، ألا يعتد بهذه الركعة، لأنها ركعة زائدة ليست على وفق الشرع. هذه مسألة. المسألة الثانية تتعلق بقول الماتن: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. تقدم معنا أن العمل الكثير يبطل الصلاة إذا كان عمدا بالإجماع، يبطل الصلاة إذا كان عمدا بالإجماع. ثم ذكرت أيضا أنه يبطل الصلاة عند الحنابلة وإن كان سهوا، وهذا معنى قول الماتن وسهوه. وذكرت أن دليلهم أن هذا العمل يقطع الموالاة بين الأركان. والقول الثاني في هذه المسألة التي لم نذكر القول الثاني فيها بالأمس أن الصلاة لا تبطل بالسهو ولو كثر العمل. واختار هذا القول من المحققين الشيخ المجد ابن تيمية، وسدل على هذا القول بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما نسي قام ثم جلس وشبك أصابعه ودخل منزله، وهذه أعمال كثيرة، ومع ذلك لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فدل هذا على أن العمل الكثير إذا وقع سهوا ولو اتصل فإنه لا. وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب. وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب. ثم قال: ولا يشرع ليسيره سجود. أيوة كيف؟ في الأسئلة نجيب عليه. يقول الشيخ: ولا يشرع ليسيره سجود، يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة سجود سهو ولو وقع سهوا، ولو وقع سهوا. لدليلين: الأول أنه لم يرد في الشرع سجود السهو للأفعال الزائدة من غير جنس الصلاة، لم يرد في الشرع سجود السهو للأفعال الزائدة من غير جنس الصلاة. الثاني أن الأعمال التي ليست من جنس الصلاة لا تكاد تخلو منها الصلاة، ويصعب أو يتعذر التحرز منها، ولو وجب فيها سجود سهو لأوشك الإنسان أن يسجد للسهو في كل صلاة. إذن قوله: ولا يشرع ليسيره سجود، يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة سجود سهو ولو وقع سهوا، ولو وقع سهوا. ثم قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. أفاد المؤلف أن الإنسان لو أكل أو شرب سهوا وكان هذا الأكل والشرب يسير فإن الصلاة صحيحة، ما دام هذا الأكل والشرب سهوا. والدليل على هذا العمومات التي ترفع الحرج عن الناس، مسألة: هل يشرع أن يسجد للسهو إذا أكل أو شرب ناسيا؟ الجواب: فيه خلاف، فالمذهب أنه لا يشرع، لأن هذا الأكل والشرب من جنس الأعمال التي من غير جنس الصلاة، وتقدم معنا أنه لا يشرع لها سجود سهو إذا وقعت سهوا. القول الثاني ذكره ابن قدامة في كتابه الكافي أنه يسجد للسهو، والأقرب ألا سجود سهو فيه. قوله: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، دل على أن الأكل والشرب عمدا يبطل الصلاة، ودل على مسألة أخرى وهي أهم، أن الأكل والشرب الكثير ولو كان نسيانا يبطل الصلاة، وهذا المذهب، وهذا مذهب الحنابلة، أن الأكل والشرب الكثير إذا كان نسيانا أو عمدا يبطل الصلاة، والقول الثاني أن الأكل والشرب ولو كان كثيرا ما دام سهوا ونسيانا فإنه لا يبطل الصلاة، أخذا بعمومات رفع الحرج، أخذا بعمومات رفع الحرج. ثم قال: ولا نفل بيسير شرب عمدا. عند الحنابلة إذا شرب المصلي في النفل عمدا شيئا يسيرا من الماء فإن صلاته صحيحة، بهذه الضوابط أن يكون في النفل، والضابط الثاني أن يكون شرب، والضابط الثالث يسير. استدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أنه روي عن عبد الله بن الزبير وأيضا عن التابعي الجليل الفقيه سعيد بن جبير أنهما كان يشربان شربا يسيرا في النفل رضي الله عنهما. الدليل الثاني أن الشارع متشوف ويحب تطويل النفل، وإذا أطال الإنسان النفل احتاج مع ذلك إلى ما يسد رمقه من العطش بشربة يسيرة. والنفل يتساهل فيه بدليل جواز الصلاة قاعدا وعلى الراحلة، أي في النافلة. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يشرب الإنسان في النفل ولو يسيرا ما دام عمدا. لأن الأصل أن الأكل والشرب العمد في الصلاة يبطلها، وليس في النصوص الشرعية المرفوعة الثابتة ما يدل على الاستثناء. والآثار عن ابن الزبير سعيد بن جبير مع جلالة قدرهما لا تكفي، لا تكفي، صحيحة لكن لا تكفي. وهذا هو الصواب، أنه لا يجوز أن يشرب ولو يسيرا في النفل. ونأخذ من عبارة المؤلف عدة مسائل من قوله ولا نفل بيسير شرب عمدا، عدة مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز يسير الأكل لأنه خصه بالشرب. وفي هذه المسألة يسير الأكل خلاف، ولكن إذا كان الراجح في الشرب وهو أهون من الأكل أنه لا يجوز، فكذلك في الأكل من باب أولى عدم الجواز. مسألة ثانية أنه لا يجوز يسير الأكل والشرب في الفريضة. مسألة ثالثة أن الأكل والشرب عمدا ولو يسيرا يبطل الصلاة الفريضة. انتهى المؤلف بهذا القدر من الكلام على زيادة الأعمال، وانتقل إلى زيادة الأقوال. نعم اقرأ. نعم يقول رحمه الله وإن أتى بقول مشروع. هذا هو القسم الثاني من الزيادات، وهي زيادة الأقوال، وتنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال تبطل الصلاة بعمدها، حمك الله، زيادة أقوال تبطل الصلاة بعمدها ككلام الآدميين أو السلام. الثاني زيادة أقوال لا تبطل الصلاة بعمدها، وهي المقصودة في قوله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. استفدنا من قوله بقول مشروع أنه إذا أتى بقول غير مشروع فله حكم آخر، وأن التفصيل الآتي يتعلق بالقول المشروع وسيأتي الكلام عنه، لكن نبين هنا حكم القول غير مشروع. إذا أتى المصلي بذكر غير مشروع، يعني لم يأتي منصوصا في السنة، فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود سهو، لما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، فأقره ولم يأمره بسجود السهو. وهذا الحديث في البخاري. زاد أبو داود كما يحب ربنا ويرضى. على كل حال هذه الزيادة لا تتعلق أو لا تؤثر في الحكم. المقصود أن هذا المصلي الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بذكر غير مشروع، يعني ليس واردا في السنة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد للسهو ولم يبطل صلاته بذلك. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي إذا أتى المصلي بقول غير مشروع، والمقصود بقوله غير مشروع أي لم يأتي في السنة. نأتي إلى ما ذكره المؤلف، يقول وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. هذا هو الحكم. الحكم الأول أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كما مثل المؤلف كأن يقرأ في السجود أو يتشهد في القيام فإن صلاته صحيحة، وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بأنه قول مشروع في الجملة فلم يبطل الصلاة. والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة أنه إذا أتى بقول مشروع تبطل الصلاة في غير موضعه، أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه تبطل الصلاة. ويجب أن تتنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن نتكلم عمن أتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا، أما سهوا فلا إشكال في عدم بطلان الصلاة. إذن إذا أتى به في غير موضعه عمدا لم تبطل عند الحنابلة لما سمعتم. القول الثاني أن الصلاة تبطل مطلقا. والقول الثالث أن الصلاة تبطل في صورة واحدة إذا كان هذا القول المشروع قراءة في سجود أو في ركوع، لأنه منهي عنه بذاته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن الرجل راكعا أو ساجدا. واختار هذا القول الثالث الشيخ الفقيه ابن الجوزي وأيضا ابن بن حامد من فقهاء الحنابلة. ينبني على هذه المسألة هل تبطل صلاته أو لا تبطل مسألة أخرى سيذكرها المؤلف، وهي هل يسجد للسهو أو لا يسجد. نترك هذه المسألة إلى أن يذكرها المؤلف، لكن نبقى الآن في الراجح. فما هو الراجح؟ عامة الحنابلة على أن صلاته لا تبطل، لكن فيما يظهر لي أن الإنسان إذا قرأ التشهد قائما متعمدا أن صلاته تبطل، لأن لا يخلو هذا من شيء من التلاعب، وإن كان عامة أهل العلم على عدم البطلان، لكن يظهر لي أن صلاته تبطل إذا قرأ التشهد قائما عامدا، هذا متلاعب. بخلاف من قرأ القرآن ساجدا، فقد يقرأ الإنسان القرآن ساجدا ليتأمل في آية أو لأي غرض من الأغراض، أي أنه يتصور من غير المتلاعب. خلاصة أن الراجح أنه تبطل صلاته إذا فعله عمدا، تبطل صلاته مع العلم، إذا فعله مع العلم عمدا تبطل صلاته. قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع. لو أن المؤلف قال لم يجب لسهوه سجود لكان أفضل، لأن هذا هو المقصود. المقصود لم يجب لسهوه سجود بل يشرع. إذن لم يجب له سجود بل يشرع. ذكر المؤلف في من ذكر قولا مشروعا في غير موضعه حكمين: الأول أنه لا يجب أن يسجد سهوا، لا يجب أن يسجد سهوا. لماذا لا يجب أن يسجد سهوا؟ لأن قاعدة الحنابلة أن كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في سهوه سجود، كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في سهوه ماذا؟ سجود. الثاني أنه مشروع، هو لا يجب ولكنه مع ذلك مشروع، والدليل على مشروعيته عموم حديث ابن عباس السابق: من نسي في صلاته فليسجد سجدتين. والراجح أنه يجب فيه سجود السهو. لماذا؟ أحسنت، لأن رجحنا في المسألة السابقة أن عمد هذه المسألة يبطل الصلاة، هذا يجب أن تفهم. إذن إذا رجحت أنت أن من أتى بذكر مشروع في غير موضعه عمدا تبطل صلاته، إن بنى على هذا وجوب ماذا؟ سجود السهو. وإذا رجحت أن هذا العمل لا يبطل الصلاة، إن بنى على هذا أنه مشروع ولا يجب أن يسجد سجود السهو، أن سجود السهو مشروع وليس بواجب. واضح؟ طيب، إذن لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع. نعم، اقرأ. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، بإجماع الفقهاء إذا سلم قبل إتمام الصلاة بطلت الصلاة بالإجماع، لأمرين: أولا لأنه تكلم في الصلاة بكلام أجنبي عمدا وهو السلام، ثانيا أنه بسلامه من الصلاة قبل إتمامها ترك ركنا أو واجبا عمدا، وتقدم معنا أن ترك الأركان والواجبات عمدا يبطل ماذا؟ الصلاة. ولا إشكال أن من سلم قبل إتمام صلاته عمدا عالما أن صلاته باطلة لهذين الدليلين ولإجماع الفقهاء. نعم نعم. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. إذا سلم قبل إتمام الصلاة وذكر قريبا، سيأتينا الكلام عن مسألة قريبا، فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام بالإجماع، بالإجماع. والدليل على هذا الحكم ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر، والصواب أن الشك في هذا الحديث من أبي هريرة لا من ابن سيرين راويه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، ثم قام واتكأ على خشبة في المسجد وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه رضي الله عنهما وقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته وسجد بعد السلام. هذا الحديث صحيح وله ألفاظ كثيرة جدا في الصحيحين وخارج الصحيحين، وهو نص في أن من سلم قبل إتمام الصلاة نسيانا ثم ذكر فإن الواجب عليه أن يتم صلاته ثم يسجد بعد السلام. إذن هذا هو دليل قوله وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. مسألة: ويجب عليه إذا أراد أن يتم الصلاة عند الحنابلة أن يجلس أولا ثم يقوم، لأن هذا القيام من واجبات أو من أركان الصلاة، والواجب عليه أن يجلس أولا ثم يقوم، ولا يبدأ بالإتمام قائما. نعم، لأن القيام من الركوع من أركان الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة كيف؟ القيام من الجلوس يعني من التشهد ركن من أركان الصلاة. أنا ماذا قلت؟ لا، القيام من الجلوس. والقول الثاني أن له أن يبدأ بالإتمام قائما ولا يجب عليه أن يجلس ليقوم، لدليلين. الأول وهو أقوى الدليلين أنه لم ينقل في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ثم قام. الثاني أن القيام من التشهد الأول مقصود لغيره لا لنفسه، فإن المقصود القيام، والنهوض إنما هو وسيلة إلى القيام، بدليل أن الإنسان يصلي أحيانا جالسا. ونصر هذا القول شيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، تصر له وبين أنه لا يجب على من فاتته ركعتين، على من نسي ركعتين، أن يجلس ليقوم، وإنما يتم ما فاته قائما. والأقرب والله أعلم مذهب الحنابلة، وهو أيضا الأحوط، لأن هذا وإن لم يذكر في الحديث لكن من المعلوم أن القيام من التشهد الأول ركن من أركان الصلاة، وإن كان وسيلة للقيام ولكنه أيضا مقصود شرعا، ولو تركه عمدا لبطلت صلاته. لكن مع ذلك لو أن رجلا قال أنه فاتته أو نسي ركعتين ثم أتم الأخيرتين قائما بدون أن يجلس، ففي إبطال صلاته صعوبة، في إبطال صلاته صعوبة لقوة أدلة القول الثاني. فمن فعل هذا لا نأمره بالإعادة، لكن نقول إن الأرجح أن يجلس وهو أحوط لصلاته. ثم قال: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إذا طال الفصل فإنه لا يتمكن من أمرين، لا البناء ولا السجود، أي لا يمكن أن يبني ما فاته على ما أداه ولا يسجد للسهو. فإذا فرضنا أنه صلى ركعتين ثم قام ناسيا ثم تذكر بعد ساعتين أو بعد ثلاث أو بعد أربع، فنقول له الآن طال الفصل ولا يمكن أن ترتبط الأركان بعضها مع بعض، فيجب أن تستأنف الصلاة. والضابط في الطول والقصر العرف الذي يضبط بحال النبي صلى الله عليه وسلم حين قام وجلس وشبك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يبني على صلاته ويسجد ولو طال الفصل، لأنه ليس في الشرع تحديد لهذا الوقت، وهو إنما ترك الموالاة نسيانا وتقدم معنا أن الموالاة القاعدة فيها أنها تسقط بالنسيان حمك الله. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول في الحقيقة قول قوي، وليس في التحديد أو ليس على التحديد دليل واضح. بناء عليه، إذا صلى الإنسان العشاء 3 ركعات ثم خرج ومضى ساعة ساعتين 3 رجع إلى بيته وجلس، فإنه يبني على صلاته، فإنه يبني على صلاته ما لم يحدث، لأن الحدث يبطل الصلاة سواء كان سهوا أو عمدا. والإمام أحمد ذهب إلى قول ثالث فضبطه بالمكان لا بالزمان، فقال يبني ما لم يخرج من المسجد، يبني ما لم يخرج من المسجد. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وليس هناك دليل على التحديد الزماني ولا المكاني. وإن قال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها. إذا تكلم لغير مصلحتها، يعني لغير مصلحة الصلاة، كان يقول أعطوني سترة أو أعطوني أداة أو قلما أو ورقة، فإنه تكلم لغير مصلحتها فتبطل الصلاة. والكلام الآن في الرجل الذي ترك ركعتين ثم تذكر، فإذا تكلم قبل أن يتذكر فإن صلاته تبطل، لأنه تكلم لغير مصلحتها. واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والقول الثاني أنه إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته لا تبطل، لأنه معذور بالنسيان والجهل، فإنه لا يعتبر نفسه في الصلاة الآن. ثم قال ككلامه في صلبها. الكلام في صلب الصلاة عمدا يبطل الصلاة بالإجماع، والعامد هو من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم. العامد هو من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم. والكلام في صلب الصلاة يبطل الصلاة عند الحنابلة عمدا وسهوا. عمدا قلنا أنه بالإجماع، وسهوا عند الحنابلة، واستدلوا بعموم الحديث السابق أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والقول الثاني في مسألة الكلام في صلب الصلاة سهوا أن الصلاة لا تبطل إذا تكلم نسيانا أو جهلا. لما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي شمت العاطس وهو يصلي جهلا ولم تبطل صلاته، ولأنه في قصة ذي اليدين تكلم الناس في المسجد وخرج السرعان أو السرعان مضبوطة بالأمرين، وهم من يخرج سريعا من الناس وأصحاب الأعمال، خرجوا من المسجد وتكلموا ومع ذلك لم تبطل صلاة هؤلاء الناس. ولعموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، أي إذا تكلم الإنسان لمصلحة الصلاة فإن الصلاة لا تبطل بشرط أن يكون هذا ماذا؟ يسيرا. الدليل على أن الصلاة لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها ما تقدم معنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وأبو بكر تكلم، وعمر تكلم، وذو اليدين تكلم، ومع ذلك لم تبطل الصلاة لأنه لمصلحة الصلاة ولأنه ماذا؟ يسير. واشتراط أن يكون الكلام يسيرا دليله عند الحنابلة أن العمومات دلت على إبطال الصلاة بالكلام، واستثناء اليسير حصل بحديث أبي هريرة فيبقى ما عداه على مقتضى العموم، أن الأصل في الكلام أنه يبطل الصلاة، واستثناء اليسير حصل بحديث أبي هريرة، فما عداه وهو الكثير يبقى على مقتضى العموم. والقول الثاني أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها سواء كان قليل أو كثير، سواء كان قليلا أو كثيرا. والدليل على هذا قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أنه ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره، ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره، كالصائم يأكل ناسيا. هل هناك فرق بين أن يأكل أكلا كثيرا أو قليلا؟ لا. لماذا؟ لأنه معذور بالنسيان فاستوى القليل والكثير في حقه. فكذلك هنا نقول ما دام أنه معذور بالنسيان فيستوي في حقه الكلام الكثير والقليل، وهذا القول الثاني هو الصواب، وهذا القول الثاني هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام. القهقهة نوع من الضحك معروف لا يحتاج إلى تعريف، والقهقهة عند الحنابلة حكمها حكم الكلام، والكلام يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان. الكلام يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان، لأنه في لغة العرب يكون الكلام بحرفين كما تقول أب أو أم، فالتفصيل السابق في الكلام كله ينطبق على القهقهة. ألم نأخذ الآن تفصيل إذا تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها، وإذا تكلم في صلبها، كل هذا التفصيل ينطبق على ماذا؟ على القهقهة. فعرفنا الآن متى تبطل الصلاة بالكلام، متى؟ إذا بان من الكلام ماذا؟ حرفا. والقول الثاني في هذه المسألة أن القهقهة تبطل الصلاة مطلقا بان حرفان أو لم يبن، وهذا القول للجماهير، بل حكي إجماعا، حكاه ابن المنذر وشيخ الإسلام إجماعا. الدليل الدليل أن الإبطال بالقهقهة ليس لكونها كلاما أو ليست بكلام، وإنما لما فيها من منافاة لحال الصلاة والخضوع بين الرب، ولما فيها من الاستهزاء والسخرية، فهي تبطل الصلاة لذلك لا لكونها من الكلام. وهذا بلا شك هو الصواب، بل مذهب الحنابلة غريب في هذه المسألة، كيف يلحقون القهقهة بالكلام؟ القهقهة أشد وأبعد عن روح الصلاة بكثير من الكلام، وفيها ما لا يخفى من الاستهزاء، فإبطال الصلاة فيها أمر واضح وجلي. إذن وقهقهة ككلام، عرفنا الخلاف في هذه المسألة، والصواب أن القهقهة دائما تبطل الصلاة. قال: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نفصل هذه المسائل. أولا، مسألة الأولى، إذا نفخ أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت. عند الحنابلة إذا نفخ أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت. الدليل، قالوا أنه روي عن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهما قال: من نفخ في الصلاة فقد بطلت صلاته. وهذا الأثر لا يثبت عنهما رضي الله عنهما. قال ابن المنذر رحمه الله: لا يحفظ عنهما. إذن عرفنا الآن مذهب الحنابلة، وعرفنا أن دليلهم ضعيف. القول الثاني أن النفخ والانتحاب والتنحنح لا يبطل الصلاة. لأن هذه الأشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه. لأن هذه الأشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه، يعني في مسمى كلام العرب. فهي كالتنفس تماما، إلا أن معها صوت. فهي كالتنفس إلا أن معها صوت، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت لا أصل له في الشرع. وإبطال الصلاة بمجرد الصوت لا أصل له في الشرع. رجح هذا القول الثاني ابن تيمية وهو الصواب، وهو الصواب أن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة. ويقوي ما ذهب إليه شيخ الإسلام حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف أخذ ينفخ، فلما قضى صلاته سألوه فقال: قربت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تبطل الصلاة. إذن عرفنا الآن حكم النفخ والانتحاب والتنحنح في المذهب ودليلهم والقول الثاني والراجح. نأتي إلى المستثنيات. يقول: أو انتحب من غير خشية الله. يستثنى من الإبطال بالانتحاب أن يكون هذا من خشية الله، والانتحاب هو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء. فإذا انتحب من خشية الله فإن الصلاة لا تبطل حتى عند الحنابلة ولو بان حرفان. والدليل أن الانتحاب من خشية الله من جملة ذكر الله وتعظيمه، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأنه أواه، والأواه هو من يتأوه من خشية الله، فهو صفة مدح لا تبطل الصلاة بها. إذن هذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني: أو تنحنح من غير حاجة. دل هذا على أنه إذا تنحنح للحاجة فإن صلاته صحيحة ولو بان حرفان. الدليل أنه يتعذر دفع التنحنح الذي للحاجة ويشق على المصلي، فناسب التخفيف وعدم الإبطال. الله أعلم وصلى الله أكبر.